بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ضمن دروس التفسير وتفسير سورة المائدة، فنبدأ بدرس جديد، واليوم الخميس التاسع من رمضان لعام 1434 من الهجرة. يقول الله عز وجل: وإذ قال موسى لقومه: يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين، يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين، قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين، إلى آخر الآيات. يقول الله عز وجل: وإذ قال موسى لقومه: يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم، أي اذكر يا محمد، حين قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم، ونعمة مفرد مضاف فيعم، يعني اذكروا نعم الله عليكم. وسبق في دروس ماضية فائدة ذكر النعم، فلنعيد لأنها واضحة، فالتذكير بالنعم أمر ضروري. نعم، اذكروا نعمة الله عليكم. من المعلوم أن بني إسرائيل حصل لهم نعم كثيرة، أهلك الله فرعون، فلقى البحر لهم كما قال تعالى: وظللنا عليكم الغمامة وأنزلنا عليكم المن والسلوى. وقال تعالى: وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، إلى آخره، كما في هذه الآية: إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين. اذكروا نعمة الله عليكم، سبق اذكروها بقلوبكم واذكروها بألسنتكم لتقوموا بشكرها، لأن المقصود من الذكر الشكر، ليس المقصود الذكر فقط باللسان، المقصود حينما نتحدث عن نعم الله علينا هذا يقود إلى ماذا؟ إلى شكر النعم. نعم نعم. وإذ قال موسى لقومه: يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء، كما في الحديث كانت بني إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي جاء نبي آخر. ومن المعلوم أن بني إسرائيل الأنبياء فيهم كثير أو قليل؟ كثير. إذ جعل فيكم أنبياء، يقول ابن كثير رحمه الله: أي كلما هلك نبي قام فيكم نبي، وكذلك كانوا لا يزال فيهم الأنبياء يدعون إلى الله ويحذرون نقمته، حتى ختموا بعيسى عليه الصلاة والسلام، ثم أوحى الله إلى خاتم الرسل. إذ جعل فيكم أنبياء، هل نستفيد من الآية أن هذه نعمة؟ ما وجهها؟ أنه ذكرها في مقام يعني أنه تذكير لبني إسرائيل بالنعم. نعم، ووجود الأنبياء فيها لا شك أنه خير، يوجهون ويعلمون ويذكرون. نعم، إذ جعل فيكم أنبياء. يقول أبو حيان رحمه الله: جعل فيهم أنبياء، جعل أنبياء فيهم، وذلك أعظم الشرف، إذ هم الوسائط بين الله وبين خلقه والمبلغون عن الله شرائعه. قيل: لم يبعث في أمة ما بعث في بني إسرائيل من الأنبياء. وجعلكم ملوكا، لاحظ في الأنبياء قال جعل فيكم أنبياء، وهنا قال جعلكم ملوكا، فيه تغاير بين اللفظين، ليس كذلك؟ في الأنبياء قال جعل فيكم أنبياء، بالملك قال جعلكم ملوكا. نعم، أنا أخبرك ما الفرق. النبوة لا تضاف إلا من نالها، هذا أمر معلوم، النبوة خاصة بمن نالها، أما الملك لا. فقد يقول الرجل: الملك فينا وفي أبائنا، صح؟ لغة صحيحة ولا لا؟ قد يقول القائل: الملك لقبيلتنا. نعم نعم، قد يقول الرجل: الملك لآبائي وأجدادي، وتكون جملة عربية صحيحة، لغة عربية صحيحة. ما زال الناس يقولون: الملك لنا. نعم، الملك فينا، يقصد ماذا؟ يقصد الآباء والأجداد، أو يقصد القبيلة، أو هذا الفخذ من القبيلة، يقول: الملك لنا، الإمارة لنا، الإمارة فينا. وإذلك قال: وجعلكم ملوكا، لأن الإنسان قد ينتسب إلى من؟ إلى أب أو جد، ملك فيقول نحن الملوك. أما النبوة لا، ما ينتسب إليها إلا من نالها، فهذا الفرق. وجعلكم ملوكا، اختلف العلماء رحمهم الله في هذا المعنى، فقيل جعل منكم ملوكا، وقيل أمراء، وقيل من له مسكن وامرأة وخادم، فهذا يعتبر ملك. وإذا تعرفون عبد الله بن عمر أو عمرو بن العاص، نسيت بس الظاهر أنه عبد الله بن عمر، جاءه رجل قال له، سأله عبد الله وقال أنا لي بيت، قال لك بيت؟ قال نعم. قال لك زوجة تأوي إليها؟ قال نعم. قال فأنت من الأغنياء. قال ولي خادم؟ قال أنت من الملوك. نعم. وقيل كانت منازلهم واسعة فيها مياه جارية، فمن كان مسكنه واسعا وفيه ماء جار فهو ملك. وقيل وجعلناكم ملوكا لأن كما قال قتادة، لأن كنا نتحدث أنهم أول من خدم من بني آدم، والله أعلم. والذي يظهر والله، وقيل من الأقوال جعلناكم ملوكا وجعلكم ملوكا بعد أن كنتم عبيد مقهورين لمن؟ لفرعون، والله أعلم. قالوا أنهم جعلهم ملوكا في ذلك الزمان، وجعلهم من أعلى الناس في ذلك الزمان. وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين، قيل في كثرة الأنبياء، وقيل المن والسلوى، وغير ذلك مما أعطاهم الله عز وجل. فإنهم في ذلك الزمان كما قال الله تعالى وأني فضلتكم على العالمين. كيف على العالمين؟ أي عالمي زمانهم، عالمي زمان من اليونان وغيرهم من الأمم في ذلك الزمان، فإنهم كانوا أفضل الأمم. وليس المراد العالمين على إطلاقها، فإن هذه الأمة أفضل منها، وقد جاءت النصوص الكثيرة التي تبين أن هذه الأمة أفضل. فقوله وأني فضلتكم على العالمين، جمهور العلماء، جمهور أهل العلم على أن المعنى على عالم زمانهم، بينما الأمة المحمدية مفضلة على جميع الأمم. نعم. قال الله عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا. وقال صلى الله عليه وسلم أنتم توفون 70 أمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله، وهذا الحديث عند أحمد. وقال صلى الله عليه وسلم أعطيت ما لم يعطى أحد من الأنبياء، الحديث وفيه وسميت أحمد وجعلت أمتي خير الأمم، رواه أحمد، إلى غير ذلك. ومما يدل على فضل هذه الأمة ما ذكره الشنقيطي في أضواء البيان، أن الله عز وجل قال في أمة موسى منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون، فجعل أعلى مراتبهم الفئة المقتصدة بخلاف أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فقسمهم إلى 3 طوائف، وجعل فيهم طائفة أكمل من الطائفة المقتصدة، وذلك في قوله في فاطر فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. فجعل فيهم سابقا بالخيرات وهو أعلى من المقتصد، ووعد الجميع بظالمهم ومقتصدهم وسابقهم بجنات عدن في قوله جنات عدن يدخلونها إلى آخره. نعم. وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين، الخطاب من موسى لمن؟ لقومه، على ما ذهب إليه جماهير أهل العلم. طيب، وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين. طيب، وهنا سؤال، ما مناسبة كلام موسى هذا لقوله ادخل الأرض المقدسة؟ يعني ما مناسب تذكيرهم بالنعم قبل بداية الحرب؟ نعم، يهيجهم، تذكير لهم. يقول ابن عاشور رحمه الله وقدم موسى أمره لبني إسرائيل بحرب الكنعانيين بتذكيرهم بنعمة الله عليهم ليهيئ نفوسهم إلى قبول هذا الأمر العظيم عليهم وليوثقهم بالنصر إن قاتلوا أعداءهم، فذكر نعمة الله عليهم وعد لهم 3 نعم عظيمة. نعم. يا قومي جعلت وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين، يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. موسى يأمر بني إسرائيل بدخول الأرض المقدسة. واسمع لبني إسرائيل ماذا كان ردهم وجوابهم لتعرف الفرق بين تلك الأمة وهذه الأمة الصحابة رضوان الله عليهم. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة يعني المطهرة، قيل أريحة وقيل بيت المقدس وقيل الأردن وبعض سوريا وبعض فلسطين، والله أعلم، الله أعلم في ذلك كما رجح غير واحد من العلم. نعم، يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة. قال ابن كثير قال تعالى مخبرا عن تحريض موسى لبني إسرائيل على الجهاد والدخول إلى بيت المقدس الذي كان بأيديهم في زمان أبيهم يعقوب لما ارتحل هو وبنوه وأهله إلى بلاد مصر أيام يوسف عليه الصلاة والسلام، ثم لم يزالوا بها حتى خرجوا مع موسى، فوجدوا فيها قوما من العمالقة الجبارين قد استحوذوا عليها وتملكوها، فأمرهم رسول الله موسى بالدخول إليها وبقتال أعدائهم وبشرهم بالنصر والظفر عليهم، فنكلوا وعصوا وخالفوا أمرهم فعوقبوا بالتيه. نعم، ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، أي وعدكم الله على لسان أبيكم إسرائيل أنه وراثة من آمن منكم. يقول السعدي رحمه الله فأخبرهم خبرا تطمئن به أنفسهم إن كانوا مؤمنين مصدقين بخبر الله، وأنه قد كتب الله لهم دخوله وانتصارهم على عدوهم. يعني هذا أمر عظيم، هذا كله تسهيل. طيب، ولا ترتدوا على أدباركم، أي لا تنكلوا عن الجهاد ولا ترجعوا عن الجهاد فتنقلبوا خاسرين. فالارتداد سبب للخسارة، والسؤال هنا ما نوع الخسارة؟ واحد، خسرتم الدنيا بما فاتكم على النصر، بما فاتكم من النصر على الأعداء وفتح البلاد. طيب، وماذا يحدث إذا فاتنا النصر؟ نكون أذلاء. طيب، وإذا كنا أذلاء ماذا يضر؟ هل في ضرر؟ نعم، تكون ذليل صاغر، العدو يهينك في كل وقت، ومن شاف الوضع الراهن عرف ذلك. فإسرائيل من أضعف الدول ومع ذلك تعتبر من أقوى الدول، لا لأنها قوية لكن لأن نحن ضعفاء، هذا أكبر دليل. فالخسارة في ترك الجهاد، أول خسارة الدنيا، تكون ذليل ضعيف لا قيمة لك، العدو يقوى عليكم ويستبيح بيضتكم ويغيظ صدوركم نعوذ بالله، ولذلك كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. نعم، في قتل الجهاد، نعم في ذهاب أرواح، نعم في ذهاب يعني صغار، ربما في ذهاب نساء، لكن مصلحته أعظم حتى لا تبقى ذليل. أيهما أعظم، ذهاب الدين أو يموت 10 أو 20 أو 30؟ أن يموت 10 ولا يذهب الدين، ذهاب الدين أعظم والفتنة أشد من القتل، لأن الإنسان ميت ميت أليس كذلك؟ لكن يذهب الدين ويرتد أناس الضعفاء من المسلمين يهجم عليهم إذا ترك الناس الجهاد، فيأتي الأعداء ويذهبون للمناطق الضعيفة والعياذ بالله يفتنونهم عن دينهم فتنقلب خاسرين. هذا واحد، وخسرتم الآخرة بماذا؟ بما فاتكم من الثواب الجزيل والأجر العظيم، قد سبقت فضائل الجهاد. وأيضا من الخسارة مخالفة أمر النبي الرسول الذي أمرهم وبشرهم من الله عز وجل بدخولها، لم يستجيبوا، والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. نعم، فتنقلب خاسرين. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين، أي عظام الأجسام طوال القامة، لا قدرة لنا على قتالهم وهم العمالقة. جبنوا مع موسى، بشرهم. وهل هناك قتال من غير أعداء؟ وإنا لن ندخلها حتى يخرج منها، فإن يخرج منها فإنا داخل. انظر، اعتذروا بأن هذه البلدة التي أمرتنا بدخولها وقتال من بها قوما جبارين، يعني ذوي خلق هائل وقوة شديدة، ولا نقدر على مقاومتهم ولا مصاولتهم، ولا يمكننا الدخول إليها ما داموا فيها، فإن يخرج منها دخلناها وإلا فلا طاقة لنا بهم. سيأتي تعليق عليها بعد كلام لهم بعد قليل. هذا اعتذارهم، نعم، وسترى الجواب هؤلاء وجواب الصحابة. قال: رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما، أدخل عليهم الباب. قال: رجلان من هؤلاء ممن يخافون، أي يخافون الله عز وجل، يخافون الله تبارك وتعالى ويخشون عقابه، لأنه مهما كان الناس لابد يوجد فيهم ناس خير، ولا لا؟ قال مؤمن آل فرعون: يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع، وإن الآخرة هي دار القرار. طيب، أنعم الله عليهما، بماذا أنعم الله عليهما؟ أنعم الله عليهما باليقين والصبر والثبات، باليقين، لأنه لا يمكن تصبر إلا إذا أيقنت بوعد الله، فهؤلاء أيقنوا بوعد الله، سمعوا كلام الرسول: النصر لكم، سوف تنتصرون، يضع الله القوة في قلوبكم، هم صح طوال عمالقة، لكن وضع الله الضعف في قلوبهم، مصداق، مصدق للرسول. فأنعم الله عليهم، أنعم الله عليهم باليقين والثبات والصبر. هل نستفيد من ذلك أن الخوف نعمة وفضل؟ من أين؟ أنعم، أنعم الله عليهم. لماذا؟ لأن الخوف من الله عز وجل يقود إلى طاعة الله عز وجل. خذ هذا المثال، هناك أمثلة كثيرة لكن لا نريد أن نخرج عن الموضوع، لكن أعطيكم مثال صغير. قال الله عز وجل عن أولئك الأبرار: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. سؤال أو معنى الآية: أن هؤلاء أخلصوا في الإطعام، مع أن الإخلاص صعب إلا من وفقه الله، ما السبب الذي جعلهم يخلصون؟ إنا نخاف من ربنا. فعلم كلما ازداد خوف الإنسان من الله تبارك وتعالى ازداد إخلاصه، وكلما ضعف إخلاص الإنسان فاعلم أن خوفه من الله ورعه فيه نقص، لأن من يعلم أنه سيلقى الله وسيقابل الله عز وجل في يوم لا قريب ولا بعيد، في يوم عظيم يوم القيامة، يخرج ما في الضمائر ويخرج ما في القبور ويحصل ما في الصدور، هل يرأي؟ لا. أما الذي لا يؤمن أو إيمان ناقص قد يرائي بالإكرام والإنفاق وغير ذلك. انظر فضل الخوف: إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. وإذا قال الله عز وجل: ولمن خاف مقام ربه جنتان. نعم. قال: رجلان من الذين أنعم الله عليهم، أدخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون، لا يهولنكم عظم أجسامهم، فأجسامهم عظيمة وقلوبهم ضعيفة، فإذا دخلتم عليهم باب المدينة غلبتموهم بإذن الله تعالى. هذا وعد الله عز وجل، نسأل الله السلامة. ثم ذكروا لهم كلام عظيم الذي هو الأس والأساس: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. بالتوكل تنتصر، وقد تكلمنا عن التوكل في دروس ماضية. وعلى الله وحده توكلوا إن كنتم مؤمنين. ماذا نستفيد إن كنتم مؤمنين؟ أنه كلما قوي إيمان الشخص قوي توكله، وكلما ضعف إيمان الشخص ضعف توكله. هذه قاعدة. ولذلك قال السعدي رحمه الله: فإن في التوكل على الله، وخصوصا في هذا الموطن، تيسيرا للأمر ونصرا على الأعداء، ودل هذا على وجوب التوكل وعلى أنه بحسب إيمان العبد يكون توكله. هذا معروف إن كنتم مؤمنين، فكلما قوي إيمان الشخص قوي توكله. ما يخاف من فقر أو مستقبل أو كيف أأمن المستقبل، هو يؤمن أن له رب رزق الحشرات، أليس كذلك؟ وإذا قيل لبعض السلف: ما مالك؟ قال: لي مالان لا ثالث لهما، ذكر منهما القناعة، وعلمت أن رزقي لا يأخذه غيري فأنا مطمئن، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. نعم. قالوا: يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. إفراط في قلة الأدب وسوء أدب مع الله ومع رسول الله عز وجل، وإفراط في العصيان. اسمع لهذا الكلام: قلة أدب وعصيان ونكول على الجهاد، وهذه من ضمن المخازي الكثيرة لبني إسرائيل. اذهب أنت وربك. الله أكبر. هذه الأمة التي طاع الآن، هذه الأمة التي نسعى وراء الإصلاح معها. انظر قلة الأدب مع الله عز وجل ومع رسول الله. اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. نعم، لكن هذا ليس ببعيد على هؤلاء الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، أليس كذلك؟ هنا نحن أبناء الله وأحباؤه. نعم، لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قاتلات الأنبياء لا يستغرب ذلك منهم، لأنهم هم الذين قالوا يد الله مغلولة. نعم، لا يستغرب هذا الكلام. أما أولئك الأبطال والأبرار الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، اسمع ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وفرق بين هؤلاء وهؤلاء. اسمع الحديث عن أنس، اسمع جواب الصحابة، عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شاور حين بلغه إقبال أبي سفيان قال: فتكلم أبو بكر فعرض عنه. سؤال، لماذا عرض عن أبي بكر؟ ها؟ لأنه من المهاجرين، هو يريد ماذا؟ الأنصار. نعم، ثم تكلم عمر فعرض عنه، فقام سعد بن عبادة فقال: إيانا تريد يا رسول الله؟ والذي نفسي بيده، لو أمرتنا أن نخيضها البحر لأخذناها، ولو أمرتنا أن نضرب أكبادها إلى برك الغماد لفعلنا. قال: فندب رسول الله الناس فانطلقوا حتى نزلوا بدرا. الحديث قد روى الإمام أحمد في مسنده من حديث مسعود قال: لقد شهدت من المقداد مشهدا لأن أكون أنا صاحبه أحب إلي مما على الأرض من شيء. قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم وكان رجلا فارسا فقال: أبشر يا نبي الله، والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، ولكن والذي بعثك بالحق لنكونن بين يديك وعن يمينك وعن شمالك ومن خلفك حتى يفتح الله عليك. اسمع لجواب هؤلاء وجواب هؤلاء. يقول في التسهيل عن جواب بني إسرائيل: اذهب أنت وربك، إفراط في العصيان وسوء أدب بالعبارة تقتضي الكفر والاستهانة بالله وبرسوله. نعم، حينما سمع موسى هذا الكلام وعلم ما علم قال: قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي. لما نكل بنو إسرائيل عن القتال غضب عليهم موسى وقال داعيا عليهم: ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي، أي ليس أحد يطيعني منهم فيمتثل أمر الله ويجيب إلى ما دعوت إليه إلا أنا وأخي من هارون. يعني هو يعتذر لماذا؟ أنه بذل الجهد مع من؟ مع بني إسرائيل، بلغ وأدى الأمانة وبلغ وقال وذكر بأنواع التذكير. فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين، اجعلنا في جانب وبين القوم الفاسقين جانب. الفاسق وهذا في دين الإنسان، لا ينبغي أن يجالس الفسقة أو يسمع لكلام الفسقة. نعم، قال: فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض. محرمة عليهم، ما هي؟ الأرض المقدسة. يتيهون في الأرض، استجاب الله دعاءه وعاقبهم في التيه 40 سنة. قال السعدي: إن من عقوبتهم أن حرم عليهم دخول هذه القرية التي كتبها الله لهم مدة 40 سنة، وتلك المدة أيضا يتيهون في الأرض لا يهتدون إلى طريق ولا يبقون مطمئنين، وهذه عقوبة دنيوية لعل الله تعالى كفر بها عنهم ودفع عنهم عقوبة أعظم منها. وفي هذا دليل على أن العقوبة على الذنب قد تكون بزوال نعمة موجودة أو دفع نقمة قد انعقد سبب وجودها أو تأخر إلى وقت آخر. ولعل الحكمة في هذه المدة أن يموت أكثر هؤلاء الذين قالوا هذه المقالة الصادرة عن قلوب لا صبر فيها ولا ثبات، بل قد ألفت الاستعباد لعدوها ولم تكن لها همم ترقيها إلى ما فيه ارتقاؤها وعلوها، ولتظهر ناشئة جديدة تتربى عقولهم على طلب قهر الأعداء وعدم الاستعباد والذل المانع من السعادة. قال في التسهيل: روي أنهم كانوا يسيرون الليل كله، فإذا أصبحوا وجدوا أنفسهم في الموضع الذي كانوا فيه، تاهوا 40 سنة لا يعرفون أن يخرجوا منه. فلا تأس على القوم الفاسقين، أي لا تحزن عنهم، فإنهم فاسقون مستحقون للعقوبة. من فوائد الآيات أنه ينبغي للداعية أن يذكر من يوجههم الخطاب، من يوجه إليهم الخطاب بماذا؟ بنعم الله عز وجل، لعله أن يكون دافع لهم لماذا؟ للإقدام، دافع لهم للإقدام والحياء من الله عز وجل والإقبال على طاعة الله عز وجل. ومن فوائد الآيات الإشارة إلى أن وجود الأنبياء من أكبر النعم. نعم. وأي مكان لا تشرق عليه شمس الرسالة فهو ملعون، أي شيء لا تشرق عليه شمس الرسالة فهو ملعون، لأنه لا خير ولا نعمة إلا من أشرقت عليه شمس الرسالة، والناس ما ضاعوا في هذه الأوقات إلا أنهم تركوا الوحي واتباع الوحي. ومن فوائد الآيات أن الملك نعمة يجب القيام بشكرها. ومن فوائد الآيات فضيلة أرض الشام. ومن فوائدها أنه ينبغي للداعية أن يذكر ما يهيج النفوس ويغريها بالقبول، حيث موسى ذكر لهم أن كتب الله لكم ووعدكم الله بالنصر. ومن فوائد الآيات أن الارتداد على العقب سبب للخسارة. ومن فوائد الآيات تذكير الناس بعواقب السيئات. كيف ذلك؟ تقوم تخطب جمعة وتذكر خطر ترك الصلاة، خطر ترك الزكاة، تذكر الحديث: ما منع قوم زكاة أموالهم إلا منع القطرة من السماء. خطر ترك الجهاد، قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما إذا تبايع الناس بالعينة وتركوا الجهاد سلط الله عليهم ذلا لا ينزعون حتى يرجعوا لدينهم. وفي الحديث الآخر: إلا أصيبوا بقارعة. خطر ترك نصرة دين الله عز وجل، خطر ترك مثلا الزكاة، الصيام، الحج، إلى غير ذلك من الأمور، يحذر من المعاصي. خطر قطيعة الرحم التي انتشرت بين الناس، يحذر الناس عقوبة السيئات والبلاء والبراء وغيرها. فينبغي على الداعية في خطب الجمعة ينوع، مرة يرغب ومرة يحذر، فإذا رأى منكرا من المنكرات قد انتشر ينبغي أن يذكر ذلك وأن يحذر، وأن النعم قد تزول بسبب الذنوب والمعاصي. وكما قال عمر: قلما نعمة ذهبت فرجعت، قلما نعمة ذهبت فرجعت. من فوائد الآيات جفا بني إسرائيل وسوء ظنهم بمن؟ بالله عز وجل. وفيها جبن بني إسرائيل. من فوائدها فضل الخوف من الله عز وجل. من يعطينا فضائل الخوف؟ ولمن خاف مقام ربه جنتان، من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله غالية، لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. وفي الحديث: إني أخشاكم لله أنا. ومن فوائد الآيات وجوب التوكل على الله عز وجل، وأنه من أعظم أسباب النصر. ومن فوائد الآيات غطرسة بني إسرائيل وتكبر بني إسرائيل. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، والله تبارك وتعالى أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد.